مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي مع الشباب. وصلتنا عدد من الصرخات وعدد من الرسائل من اهالي من مختلف القرى والمحافظات المصريه، وكانت فحوى تلك الرسائل ان هؤلاء الاهالي يشتكون ان هناك افواج تخرج من بعض القرى ومن بعض المحافظات تنقل الشباب المصري الى ايران بغرض السياحة الإيرانية، فيعودون من إيران بأفكار منحرفة لا يعلم عنها حتى الكثير من الأهالي. أنا لا أدري هل وعى الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لخطورة المد الشيعي في مصر ولم يعي ذلك الدكتور محمد مرسي وهو ابن المشروع الإسلامي ورئيس جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي. على كل حال، موضوع هذه الحلقة خطورة المد الشيعي في مصر وخطورة وجود أفواج شيعية بغرض السياحة أيضا في مصر. معنا بيان رسمي خرج به فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان بعد اجتماعه مع شيخ الأزهر الشريف. نذهب إلى الاجتماع ثم نعود إليكم مع ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ حسن مرعب، نتكلم حول خطورة المد الشيعي في مصر، فتابعونا.
أود أن أذكره لحضراتكم، ويتفضل أخي الأستاذ الدكتور حسان بإكمال الصورة إن شاء الله.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأشكر للأزهر دعوته الكريمة، وأشكر لفضيلة الإمام الأكبر هذه المبادرة العظيمة التي إن دلت فإنما تدل على أن الأزهر كان ولا زال وسيظل بإذن الله تبارك وتعالى حارسا لهذا المنهج، منهج القرآن والسنة ولمذهب أهل السنة والجماعة. وأود أن أؤكد للجميع أننا أكدنا على أن أهل مصر يحبون آل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتقربون إلى الله عز وجل بحبهم، والأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كثيرة. ونؤكد في ذات الوقت أنه لا يجوز لأحد على الإطلاق أن يزايد على محبة أهل مصر من أهل السنة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنا في مصر ندين لله بحب آل بيت سيدنا رسول الله فنحن في مصر ندين لله ببغض من يبغض أصحاب رسول الله، فنحن نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. فحب الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغض الصحابة زندقة ونفاق وطغيان. لابد أن يعلم الجميع أن أهل مصر يتقربون إلى الله كذلك بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أبدا أن يسمح لأحد أيا كان أن يسب الصحابة أو أن يسب الشيخين الجليلين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وكذلك أود أن أؤكد بأن هذا الاجتماع المبارك قد خلص إلى خطوات عملية تتمثل في النقاط التالية. أولا، يجب أن نواجه هذا المد الشيعي، لأن الأزهر في كلمة إمامه المختصرة البليغة يرفض رفضا تاما قاطعا، على حد تعبير فضيلة الإمام، يرفض الأزهر ويرفض مع الأزهر أهل مصر جميعا رفضا تاما قاطعا أن تنشأ أي حسينية على أرض مصر، فأرض مصر لم تقبل بذرة التشيع في عهد الدولة الفاطمية، ولا يمكن أن تقبل بذرة التشيع الآن. فمصر صخرة من معدن الحق، لطالما تكسرت عليها أمواج الفتن والباطل والدعوات الهدامة والمذاهب الباطلة، وستنكسر على صخرة مصر من معدن الحق كل الأفكار والمذاهب الباطلة التي تريد أن تنال من أصول معتقدنا ومن مكانة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لابد من بيان أن الأزهر يرفض رفضا تاما قاطعا إنشاء الحسينيات على أرض مصر حتى لا يدخل إلى أرضنا هذا القتال الطائفي المذهبي، فمصر لا تحتمل أبدا نوعا من هذا الطرح. أيضا يجب على الإعلام أن يقوم بدوره في توضيح الحق وتبيين خطر المد الشيعي في مصر، وأننا لا نريد أن تتحول بلادنا إلى حروب أهلية بين أهل السنة والجماعة وبين أنصار المذهب الشيعي، يجب على الإعلام أن يؤدي دوره وأمانته. وكذلك اقترح الفضلاء من المجتمعين برئاسة الإمام الأكبر أن يقوم التعليم بدوره لمواجهة هذا المد الشيعي الجديد في طباعة الكتب التي تبين خطر هذا المنهج وتبين كذلك مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اقترح الفضلاء أن يقوم العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بدورهم في المساجد والفضائيات والندوات والنوادي إلى غير ذلك، فلا بد أن يتحرك الجميع تحركا جماعيا. وكذلك نوصي الحكومة ونوصي الرئيس القادم أن يعي خطر هذا الأمر وأن يتكاتف الجميع وأن يتحد الجميع، فالإسلام يدعو إلى كلمة التوحيد ويدعو كذلك إلى توحيد الكلمة. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء، وأن يبارك في الأزهر وعلمائه وأن يجعله منارة لنصرة الحق ولنشر مذهب أهل السنة والجماعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
كان هذا البيان الذي خرج به فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان وبعض رموز التيار الإسلامي بعد اجتماعهم مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، يبين للأمة خطورة المد الشيعي في مصر وغيرها. كلكم يذكر أننا حينما ذهب الدكتور محمد مرسي إلى إيران وترضى عن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في عقر دارهم هناك، كلنا أشدنا بهذا الموقف. لكن ليس معنى أن نشيد بموقف الرئيس في موقف معين أن نسكت على هذه المصيبة الفادحة والتي يسمح فيها الرئيس الدكتور محمد مرسي، وهو أول رئيس من التيار الإسلامي في مصر، أن يسمح لأفواج شيعية تدخل إلى مصر بغرض السياحة، وكلنا يعلم مآرب الشيعة في مصر وغيرها. مشاهدينا الكرام، يشرفني ويسعدني في هذه الحلقة يكون ضيفي ولأول مرة فضيلة الشيخ حسن مرعب الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بك.
حياك الله يا سيدي،
نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة
إن شاء الله.
أهلا ومرحبا.
أهلا بكم جميعا. طبعا تحياتي لك ولقناة الرحمة ولأسرتها والعاملين فيها، وأيضا لشيخنا وأستاذنا فضيلة الدكتور محمد حسان،
جزاه
الله عنا كل خير. وكلامه طبعا يثلج الصدور ويريح النفوس ويشعرنا أن مصر ما زالت بخير إن شاء الله.
بارك الله فيك. كما أيضا شرفتنا وسعدنا أن واحد الشباب معنا في الاستديو، فأهلا مرحبا بك، عرفنا نفسك.
اسمي محمود حسن، طالب في الفرقة الرابعة في كلية العلوم.
أهلا مرحبا بك. زميلك
أخوكم أحمد عبد الحميد، طالب في كلية العلوم جامعة حلوان.
يا أهلا وسهلا.
أخوك عمر عبد السلام، معد برامج دعوية وشغل محاسب.
يا أهلا مرحبا.
أخوك في الإسلام زين، منشد فرقة الهدى وموزة تسويق.
يا أهلا مرحبا بكم. فضيلة الشيخ حسن، وقبل أن أذهب إليك وذكر المشاهدين الكرام لاستطلاع الحلقة الموجود الآن على شاشة الرحمة، الاستطلاع بيقول: هل تؤيدون وجود أفواج شيعية في مصر بغرض السياحة؟ هل تؤيدون وجود أفواج شيعية في مصر بغرض السياحة؟ هذا الاستطلاع موجود الآن على الشاشة، ويمكنكم التواصل معنا من خلال صفحة برنامج مع الشباب على الفيسبوك، ويظهر أمامكم الآن على شاشة إن شاء الله، وفي انتظار جميع تعليقاتكم واقتراحاتكم أيضا من خلال الأرقام المعلنة أمامكم. فضيلة الشيخ حسن، البعض ولا سيما كثير من الأهالي الذين لا يعرفون عن خطورة الشيعة يرى أن التيار الإسلامي كبر الموضوع وهوله، يعني بيقولوا إيه الفكرة، يعني إيه المشكلة لما الشيعة تدخلوا مصر بغرض السياحة، ما احنا بيجينا الأمريكان والألمان وعدد كبير من الذين ليسوا على ملة الإسلام أتوا مصر بغرض السياحة، فلماذا تكلمنا عن الشيعة ولم نتكلم عن غيره؟
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن الكبار الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين. في الحقيقة أخي الشيخ عمر، لما لا نعترض على غير الإيرانيين عندما يأتون إلى مصر من شتى الملل والنحل؟ فهؤلاء يأتون فعلا للسياحة، يعني ممكن يأتي عشان يشوف الأهرامات، ممكن يأتي علشان يشوف آثار مصر، ممكن عشان يستمتع بنيل مصر، وهذا يحصل. أما بالنسبة للإيراني بالذات فهو صاحب مشروع، صاحب مشروع منذ القدم، ونحن أصحاب مشروع، ولكن نحن لا نخطط ولا ننظر إلى المستقبل ونعمل على أن نصل إلى ما نريد ولو كان بعد 10 سنوات. أما بالنسبة له هو فقد يخطط ويعني يستعد ويرتب،
يعني هناك غرض دعوي بغض النظر عن غرض السياحة.
لا. حتى غير موضوع الدعوي، في موضوع حتى سياسي، في موضوع حتى
ممكن تسميه نوع من التسلط او نوع حتى من عوده حق، لانه هو يعتبر اصلا مصر له. لو احنا قرانا التاريخ، مصر كانت تحت الحكم الصفوي والفاطمي لمده 200 سنه او اكثر، فهو يعتبر انه دي بلده وهذه ارضه، يريد ان يستعيدها مره اخرى. فلذلك اخونا الداعيه الكويتي ربنا يذكره بالخير عندما يعني طرح الموضوع قال لك هم عرضوا على الرئيس مرسي 30 مليار دولار امريكي بمقابل ان يديرهم المساجد الفاطميه في القاهره. تصور انت يعني عرضوا مبلغ 30 مليار دولار على الرئيس مرسي علشان يمسكوا هم المساجد الفاطميه في مصر علشان هم يرجعوا يديروها تاني وترجع الى ما كانت عليه من انها كانت مكان للشرك بالله عز وجل وللطعن بعرض النبي صلى الله عليه وسلم وللتعدي بالسب واللعن والشتم على كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سيدي لو قرأنا التاريخ مرة أخرى لرأينا أن هؤلاء كانوا في مساجد مصر كانوا يلعنون أصحاب رسول الله على المآذن. لما دخل السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وطيب الله ثراه دخل إلى مصر وكان معه جيشه، فلما دخل وجد المآذن يعني كلها تصدح بشتم الصحابة الكرام بعد كل أذان. فجمع الأئمة والعلماء والفقهاء يومها وقال أشيروا علي كيف نخرج الناس من هذه الحالة، كيف ننسخ من عقول الناس فكرة أن يسمعوا ولعن الله أبو بكر وعمر وعثمان بعد كل أذان كيف؟ فأشاروا عليه، وكان أظن يعني إشارة عيسى بن أبان، لا لم أعد أذكر من الذي أشار، ولكن أحد علماء المسلمين قال أشير عليك أيها السلطان أن يكون هناك صلاة على النبي وآله وصحبه بعد كل أذان
صلى الله عليه وسلم.
فكان المؤذن يقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عشان ينسخ فكرة أن والله هناك شتم للصحابة.
نعم.
على 200 سنة الناس تعودوا على الشتم، فتصور أنت هذه الحالة التي كانت فيها مصر. فلذلك هو يعتبر أن هذه أرضه ملعبه، ويعتبر أنها أيضا هي أرض استراتيجية، أرض قيادية، مصر أرض قيادية.
طب البعض الآن يا شيخ حسن يعني يختلط عليه الأمر ويلتبس عليه الأمر، بمعنى أن هناك كثير من الشيعة لا سيما في مصر حينما تخاطبهم وتتكلم معهم حول الصحابة فطبعا هم لا يظهرون مبدأ أن هم بيسبوا الصحابة أو بيسبوا أبي بكر أو عمر، لا يظهرون ذلك للناس حتى لا يحدث نفور في البداية. صحيح. حتى يستطيع أن يستقطب أكبر عدد ممكن من الشباب السني إلى الشيعة، فبالتالي هو سيستطيع يعني أن يقرأ في كتبهم ويستطيع أن يقتنع بمنهجهم. فبداية عايزين نركز عليها أن الشيعي حينما يأتي لدعوة السني ما بيبدأش معاه هذه البداية حتى لا ينفره من دعوته.
يا شيخ عمر اللي قبل ذلك هم دخلوا علينا في لبنان ودخلوا على بلاد الشام على سوريا.
نعم.
نسأل الله أن يفرج عن أهل سوريا
يا رب. اللهم
دخلوا على السوريين ودخلوا على اللبنانيين ودخلوا على من هم من أهل السنة والجماعة في كل مشارق الأرض والمغرب بكلمة الوحدة، الوحدة الإسلامية، وأننا عدونا مشترك اللي هو العدو الإسرائيلي.
تمام.
ولابد أن نتكاتف جميعا وأن نتآزر جميعا لمواجهة هذا العدو.
ولذلك افتتن الناس بشخصية حسن نصر الله. صحيح. حينما ذهب لحرب صحيح. إسرائيل حتى صحيح. يعني البعض أطلق عليها أن صلاح الدين هذا العصر وعلقت صوره في كثير صحيح. حتى النبيوتات المصرية وغيرها في دول
والآن عربي. أصبحت صوره تداس تحت الأقدام صحيح. عندما رأينا أطفال سوريا يذبحون على أيادي عناصره المرتزقة الذين يرسلهم في كل يوم وليلة إلى سوريا.
نعم.
يعني المأساة واضحة ليس لها يعني أي نوع من التغييب، وإنما هي حاضرة نعيشها مما يحصل في سوريا. أخي الكريم الآن الذي يقاتل في سوريا على أرض بلاد الشام هذه الأرض الطاهرة المباركة يقاتل أهل السنة والجماعة، يذبح أطفالهم، ينتهك أعراضهم، يدمر مساجدهم، يهدم بيوتهم، يسلبهم أموالهم، هم الإيرانيون.
نعم.
هم الشيعة الإيرانيون. يا أخي الكريم في سوريا لا يقتل الطفل الصغير الرضيع إلا بالفأس إلا بالسكين، لأنه يقتله ديانة، لا يقتله لكي يرتاح منه، هو يعتبر أنه بقتله للطفل السني هذا يحاول أن يرد حق أبناء أبي عبد الله الحسين كما يدعي في كربلاء، مع أنه هم الذين قتلوا أبي عبد الله
الحسين. لذلك كان يستغرب البعض يا شيخ حسن من أن الجيش السوري يقتل في أهله، والمبدأ زي ما حضرتك قلت أنه يتقرب إلى الله عز وجل بقتل السنة.
نعم. وأخي الكريم الجيش السوري يعني بالمعنى وإن كان هناك عناصر من السنة في الجيش النظام إلى الآن.
نعم.
يقف خلفهم في ظهورهم من يحمل البنادق من هؤلاء الشيعة. وإن لم يقتل يقتل. وهذا حصل ويحصل إلى الآن. الآن معظم الطيران الحرب الذي يحلق في أجواء سوريا من يقوده ليس الجيش النظامي السوري وإنما هم الإيرانيون أو الروس.
نعم، لذلك يمكن أكثر ما أستغربه أنا على المستوى الشخصي أن مشروع الإخوان المسلمين لا سيما في ظل النظام السابق كان حينما تحدث الحرب بين إسرائيل وغزة، إسرائيل وفلسطين، كانوا دائما ما يخرجون بمظاهرات ينددون ويشجبون ويريدون قطع العلاقات المصرية مع إسرائيل ومع أمريكا ومع كل من عاون إسرائيل. أفنضع أيدينا الآن مع إيران وهم يقتلون إخواننا وأبنائنا من أهل السنة في سوريا؟
صحيح،
أنا أرى أن الأمر في تناقض عجيب.
هذا ما يحزنني أنه من يومين ثلاث أيام بالضبط صرح نائب وزير الخارجية الإيراني من مصر، شوف الآن التصريح صعب قديه، من مصر أن إيران لا زالت تدعم النظام السوري في سوريا وتدعم بشار الأسد من مصر. كيف سمحت لنا كرامتنا كمسلمين وكنحن أم وآباء الحركات الإسلامية أن يصرح مثل هذا الرجل الخبيث ويدعم نظام فاسد مجرم من أرضنا، من أرض الكنانة، من أرض القوة، من أرض العزة، أن يصرح هذا التصريح بأي حق؟ كيف سكتنا عن ذلك؟ بعدين الرئيس مرسي حفظه الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى الحق وأن يهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الحق
يا رب العالمين.
يعني أنا أأمل ذلك إن شاء الله، وإن شاء الله يكون ذلك. أنا يعني هو صرح أكثر من مرة أنه مع الشعب السوري وأنه يؤيد الشعب السوري ويناصر الشعب السوري. طيب يا سيادة الرئيس، كيف تؤيد الشعب السوري وأنت الآن تضع يدك في يد من يقتل الشعب السوري؟
نعم.
وتطبع مع هذا النظام الفاسد الهالك في إيران بعد 34 سنة من الانقطاع. بعدين يعني كيف سيكون وقع ذلك على هذا الشعب المنهك المستضعف الذي يقتل في كل يوم عندما يرى أن مصر التي كان يشعر بأنها ستكون هي عونا له وستكون مدافعة عنه أصبحت تضع يدها في هذا النظام الإيراني؟
وفوق هذا وذاك أيضا، يعني مع احترام لكلام حضرتك وهذا هو ما ندعو إليه من البداية، أنه ليس بدعوة دعم الاقتصاد المصري نخرب عقول شباب أمتنا في مصر ويذهب شبابنا من مصر بأفواج صريحة تذهب إلى إيران فيأتون إلى مصر دعاة للمذهب الشيعي.
يا شيخ عمر، أنا قلت الكلام هذا على قناة الناس مع الشيخ خالد عبد الله ربنا يذكره بالخير يوم الاثنين. قلت له الكلام ده حصل العام الماضي، أنهم يعني أخذوا من مصر في رمضان الماضي 80 قارئ مصري. يعني سؤالي، ماذا سيفعلون بهؤلاء القراء أو ماذا فعلوا بهم؟ لأنه حصل الموضوع وعلمت بعد أن رجعوا هؤلاء القراء ربنا يهديهم يصلح حالهم، ما فعلتم في إيران؟ ماذا فعلتم؟ فقالوا لي اللي قرأ منا 3-4. قلت بدو عملتوا إيه؟ قالوا ما فيش، احنا رحنا زرنا المرشد الثورة اللي اسمه ده الخامنئي، ورحنا زرنا الثاني اللي مش عارف مين بتاع الحرس الثوري، وزرنا مش عارف مين والمنظر فلان والفلان، وقعدنا معهم وقعدوا بقى محاضرات وندوات، وبعدين كل واحد منا اعطوه شنطه ومبلغ مالي محترم ورجع على مصر. طيب ما معنى ذلك؟ طيب انت اخذته ليه؟
وهناك بعض من ذهب وتزوج،
طبعا ذهب وتزوج
المتعه المعروف هناك
المعروف. فاذا المساله مساله اكثر واخطر مما نظن أو مما حتى يعني يتراءى أمامنا. أنا عاوز أطرح بس مثال بسيط إخوة الشباب.
نعم.
لو أنت الآن يا شيخ عمر أو أنا أو أي حد من الإخوة الشباب، لو الآن واحد منا كان بيصلي في مسجد السيد الحسين رضي الله تعالى عنه أو في السيدة نفيسة أو في السيدة زينب على سبيل المثال، وأنت بتصلي شفت واحد من هؤلاء
مع عدم جواز الصلاة في مساجد فيها أضرحة، يعني
أنا بتكلم يا أخي. نعم. ماشي جنبها عشان ما ندخلش في الخلاف ده، ماشي. نعم. جنبها ماشي، وشفت واحد حامل لائحة من اللوائح اللي هم أصلاً كانوا يضعونها في جامع الأموي في سوريا، وهذا أنا شفته بعيني، هذه اللائحة مكتوب عليها اللائحة طبعاً أول حاجة يترضى على سيدنا الحسين وعلى أبنائه، ومن ثم يقول ولعن الله من قتلك ولعن الله أمة سكتت على قتلك ولعن 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 لعنات بقى. طب أنا النهاردة شفت المشهد ده قدامي كواحد سني، واحد يغير على عقيدته، كويس، ما يكون تصرفك حيال ذلك؟ وكيف ستتعامل الحكومة أو الشرطة مع ذلك؟ يعني يمكن لو واحد منا دارت فيه الحماسة حيمسكه من رقبته ويضربه. طيب أنا ضربت واحد يعتدي علي، يشتمني، يلعنني ويلعن أجدادي وآبائي
في استفزاز لمشاعر أهل السنة،
طيب أنا حعمل إيه؟ قل لي النهاردة أنت أو النهاردة كحكومة كشرطة حتتصرف معي إزاي؟ هل حتاخدني وتحاكمني وتعاقبني وتحبسني وتترك هذا الذي يلعنني في الشارع؟ حد يجاوبنا. يعني أنا أريد جوابا على هذا الأمر، كيف تتعامل الشرطة والحكومة مع أي استفزاز من هؤلاء لعقيدتنا ولملتنا ولديننا؟ إزاي؟
نعم. طيب نريد أن نوضح للمشاهدين الآن لا سيما الأهالي في مختلف المحافظات المصرية حول خطورة خروج أبنائهم بأفواج إلى إيران بدعوة إما السياحة وإما العمل، أن كثير طبعا لا يدرك خطورة هذا الأمر.
شوف يا أخي الكريم، المسألة هنا طبعا فتحت الآن على مصراعيها، إن لم تستدرك من الحكومة المصرية ومن الرئاسة المصرية ولحقنا الأمر، فالموضوع لن يمسك بعد الآن. يعني خلي بالك من بعد ما من بعد بدأت الثورة، أو بمعنى من بعد الثورة على طول هم بدأوا يشتغلوا، فالموضوع لو ترك على غاربه على هذا الحال الموضوع سيتطور أكثر من ذلك بكثير. وخلي بالك يعني أنا بتكلم عن تجربة مع ناس من حفاظ كتاب الله من القراء،
فما بالك بغيرهم.
أنا سأذكر لك حادثة حصلت معي ولن أنساها، وأذكرها لا من باب التشهير ولن أسميه، ولكن من باب يعني الشهود على هذا الأمر. كنت في مسابقة من مسابقات القرآن الكريم، وكان هو محكما معي في المسابقة، وهو يعني قارئ مشهور، فقعد جنبي، قاعدين جنبي بعض بنحكم في المسابقة. فقلت له والله أنا أحب أن أسمع الشيخ فلان، ولكن سبحان الله بارح أنا كده بتتبع له حاجات كده على النت، فرأيت له أذان على المذهب الشيعي الذي يقال فيه أشهد أن علي ولي الله، ويقال فيه حي على خير عمل، في زيادة على شعيرة من الشعائر. فقلت له والله يا مولانا بعد ما سمعت الأذان ده فوالله هذا الرجل سقط من عيني وبطلت أسمع له. فشوف الجواب، قال لي والله بالحرف ولا أقول إلا حقا وصدقا. قال لي فيها يا شيخ حسن،
هو علي ولي الله فعلا.
أيوة كده. لا يا ريت كده. قال لك إيه؟ قال لك فيها، قال لي فيها يا شيخ حسن ما أنا أزنت الأذان الشيعي
مثلا.
قال لي في إيه يعني؟ أنت عارف قال إيه؟ قال لي دول $5,000 أسيبهم؟
لا طبعا.
بصيت كده الله أكبر،
يبيع دينه
عشان $5,000 يعني أنت عشان $5,000 يعني لو حنحسبك على الكلام ده أن هذه شعيرة من الشعائر وأذان يعني جاء بالسند المتصل عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث مشهور
يعني، ويبدأ ينقشك فعلا ما هو عليه فعلا ولي الله
يعني، فهمتني
وإن علي نعم.
فلذلك المسألة إذا كان هذا حافظ لكتاب الله وأيضا يعلم أكيد درس علم الشرع ووصل إلى هذه المرحلة، ما بالك بالشاب العامي اللي هو مش عارف حاجة من حاجة، لما تيجي تقول له والله تقعد انت تقعد قدامه وتقعد تحكي له حكايه الحسين بتاعتهم دي.
لكن انا اود ان اشير نقطه معينه وانت تعلمها اكثر مني، ليس معنى انه قارئا لكتاب الله عز وجل مجيدا للاحكام التجويد هي يكون عالما بالعلوم الشرعيه، بالعكس كثير من القراء حينما تجلس معهم تجد الامر يعني ميح خالص. اللهم استعان. طيب احنا ناخد اخواننا الشباب ونسالكم هذا السؤال والاستطلاع الموجود على الشاشه الان، هل تؤيدون وجود افواج شيعيه في مصر بغرض السياحه ولماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا طبعا أنا لا أؤيد وجود المد الشيعي في مصر طبعا. يعني أنا من وجهة نظر المد الشيعي ده عبارة عن مشروع إيران بتنتهجه للسيطرة على مصر داخليا، والنشر نشر المذهب الشيعي، وطبعا اللي بيدير المشروع ده اللي هو المرشد الجمهورية في إيران اللي هو علي خامنئي. طبعا المشروع ده بتسيطر عليه إيران عن طريق حاجتين، الحاجة الأولى اللي هي السياحة الإيرانية أو السياحة الدينية الإيرانية، الثاني الاستثمارات في مصر، الاستثمارات الإيرانية في مصر. طبعا الأولاني ده في منه 4 أهداف اللي هو إيه، السياحة الإيرانية في منه 4 أهداف. أول حاجة التثبيت ده يعني هو أول حاجة بيثبتوا السياحة إزاي، ان هم اول حاجه في مؤسسات ومنظمات بتعمل من السياحه، فاول ما هيجي النوع ده الجديد من السياحه هتبدا تهيئ نفسها وتضبط نفسها على ايه، على استقبال النوع ده.
تمام.
فتمثل ورقه ضغط على الايه، على الحكومه ان هي لو حبت تمنع السياحه دي بعد كده دول هيحتاجوا، لان ده مصدر رزق ليهم.
تمام.
ده الهدف الاولاني. الهدف الثاني الثقافه الايرانيه، اي سياحه بيحصل انخراط في الثقافه العامه يعني. فاللي هيحدث طبعا هينقلوا كثير من مظاهر الثقافه الايرانيه الشيعيه لاهل السنه في مصر. طبعا هيحدث تشويه لاهل السنه. الحاجه الثالثه اللي هي اختراق مصر استخباراتيا. طبعا يعني هم بيجوا على شكل ان هم سياحه وكده، لكن هو في الحقيقه يعني هو بيلبس عباءه السياحة، لكن هو في الحقيقة رجل دين قصده ان هو تشيع المجتمع السني
وخرج من بلاده بهذه النية.
صحيح.
نعم.
صحيح. فبيبدأ
وانا عايز اقول نقطة معينة قبل ما اقطع كلامك، حتى هو وجود الوقت يا شيخ حسن في اقصر او في اسوان او في غيرها من هذه البلاد، احنا عايزين نقول ان هناك في وجه قبلي كثير من اخواننا الفقراء.
صحيح.
صحيح. الذين هم بحاجة إلى المادة، وكثير من الشباب الذي لا يجد عمل، فلما صحيح. يجد واحد يحسن إليه ويستطيع استقطابه بشكل أو بآخر ويرغب إليه يأتي إلى إيران ليعمل بمبالغ معينة إلى بعد فترة هو سيفاجأ بنفسه أنه صار داعيا للمذهب الشيعي.
وفي حاجة خطيرة جدا يا شيخ عمر، دي عندهم من أساسيات الدين بتاعهم هي التقية.
نعم.
أنه يظهر خلاف ما يبطن.
صحيح.
يعني هو لما تقعد تقابله انت النهارده، لو انا قعدت معاه وانت قعدت معايا شيخ عمر، وتقول له انت هل صحيح انك تشتم ابو بكر وعمر؟ لا 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 ابدا، اشتم ازاي؟
انا لسه شايف امبارح الدكتور احمد راسم النفيس وهو احد اخطاب الشيعه في مصر المعروفين على قناتي من القنوات، وسئل هذا السؤال قال هذا فيه ادعاء علينا. طيب يا جماعه غير هذا الامر موجود في كتبكم.
طيب غير كتبكم، انا الان يعني لو انني يعني زي بيقولوا كده، لو بس مش عاوز اثير النوع من ايه من الحفيظة النفسية أو المشاعر لهذا المشهد الصعب، مشهد رأيته من حوالي يومين بالضبط، امبارح أول امبارح، وموجود على النت أي حد ممكن يبحث عنه.
نعم.
الشرطة العراقية بتاعت الهالي كده مسكين اتنين سنة بيضربوهم، مربطين وبيضربوه، فقالوا اسمك ايه؟ قالوا اسمي عمر. قال له عمر أبوك على أبو عمر على ضرب علشان اسمه عمر.
نعم.
طب قول لي بس حد يفهمني انه ده عشان هو كده بدماغه اسمه عمر، ولا هو اصلا تربى على ذلك؟
صحيح.
تربى على ان يشتم سيدنا عمر، تربى على كره عمر وابو بكر، تربى على ذلك، شرب ذلك بالحليب، كما نحن نربي ابناءنا على محبه آل البيت وعلى ان آل البيت محبتهم من الايمان وهذه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ونربي ايضا ابناءنا ونربي انفسنا على محبه صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يربون ابناءهم على كره صحابه رسول الله.
نعم.
فلذلك يكبر فيكبر الكره بقلبه، يرى ان كل المشكله وكل الشر من صحابه رسول الله. وبعدين يربون ابناءهم على ان علي رضي الله تعالى عنه هو نفس محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام سمعته باذني ورايته بعيني.
نعم.
على شاشاتهم الفضائيه يقول له، قال له لما تفرق بين علي وبين محمد؟ ما هو محمد نفسه علي وعلي نفسه محمد. يعني ايه نفسه مش بقى؟
بل ان الرساله على حد قولهم كانت نزلت على علي فاخطا جبريل واعطاها لمحمد.
يا شيخ عمر هذا يحصل في صلاتهم في كل صلاه، كل ما يصلي واحد، او شفتم انت في مكه لما نكون احنا في الحج فبتلاقي بيعمل كده واحد اثنين ثلاثه، هو ماذا يقصد بها؟ يقول فيها تاه الامين تاه الامين تاه الامين، يعني سيدنا جبريل عليه السلام تاه في رسالته، فبدل ان ينزل على علي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم المستعان. يعني تخيل مشاهدينا الكرام انهم يقولون وبلسان الصراحه حتى عبر قنواتهم كما قال الشيخ حسن ان الرساله نزلت على علي فاخطا جبريل واعطاها لمحمد. بعد هذا الفاصل ان شاء الله عز وجل نكمل موضوعنا حول خطوره المد الشيعي في مصر مع شبابنا، وايضا نفتح المجال لاتصالات مشاهدينا الكرام. الى فاصل ثم نعود اليكم.
اقول ان كنتم تريدون السعه والبركة وحل أزمة الاقتصاد فحققوا تقوى الله جل جلاله، والله الذي لا إله غيره لن يحل أزمة مصر الاقتصادية أن نفتح الأبواب على مصراعيها للشيعة من أجل قرض إيراني.
الله أكبر.
والله لن تحل أزمة مصر بأن نفتح الباب على مصراعيه لمن يسبون أصحاب رسول الله. كيف ينصرك ربك؟
الله أكبر.
كيف يؤيدك ربك وأنت تفتح الطريق رسميا لمن يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة ويتهمون بالزنا؟ أنت منتظر رب العزة ينصرك؟ والله لن ينصرك، والله لن يمكنك، والله لن يمكنك إن فتحت الباب لمن يسبون أصحاب رسول الله. بعض الناس تصور يا بطلوا دروشة بقى مشايخ، احنا البلد حتسقط والمصلحة أن نمد أيدينا لإيران، بئسة المصلحة.
الله
أكبر. عاوز أقول لحضرتك المصلحة ثلاث أنواع يا أبا أحمد.
نعم.
مصلحة شرعية ومصلحة مهدرة ومصلحة مرسلة.
نعم.
دي أنواع المصالح. المصلحة الشرعية هي ما وافقت الكتاب والسنة.
نعم.
فحيثما وجد الشرع فثمة المصلحة.
نعم. ما شاء الله.
المصلحة مش في سياحة تخالف دين الله باسم الثقافة أو السياح أو الانعاش الاقتصادي أو الانتعاش الاقتصادي أو الرخاء أو السعة أو إنقاذ مصر من الإفلاس أو السقوط في الهاوية. لن ننقذ مصر إلا بدين، لن ننقذ مصر إلا بتقوى، لن ننقذ مصر إلا باللجأ إلى الله.
We'll be right back. أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عاوز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، طفل ابني علشان حب الشباب، وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه أجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزة أقول لك يا دكتور إن كريم وجه القمر عايزة أشكر حضرتك عليه بصراحة، حل لي كل مشاكل البشرة، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك أينما كنت، تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. تي في شوب دائما تزف لكم البشرة، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25-25-55-44 او تليفون رقم 011-55-437 او تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلده او الاتصال باقرب دولة لك.
وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتعلم.
حول خطورة المدي الشيعين الثاني في حديثنا معكم مشاهدين الكرام، ونعود لشبابنا ناخذ إذن حضرتك نتكلم حول نفس السؤال اللي سألته لزميلك في موضوع هل أنت تؤيد وجود أفواج شيعية في مصر تحت إطار السياحة، سواء كانت السياحة موجودة في أقصر وفي أسوان إلى غير ذلك يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا انا ما بقيتش ابدا وجود السياحه بيننا وما بين اهل الشيعة لحاجات كتيره جدا حصلت في تاريخ الامه الاسلاميه والشباب بعيده كل البعد عنها، منها مقتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قتلوا واحد اسمه ابو لؤلؤ المجوسي، وبعدين لما قتل سيدنا عمر بن الخطاب عملوا له في ايران عملوا له ضريح هناك وكتبوا على الضريح الموت لابي بكر، الموت لعثمان. فيعني الناس دول اصلا حتى بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى ان هو يحشرهم مع ابو لؤلؤه من كثر من كثرة كرههم لصحابتنا الكرام رضي الله عنهم وارضاهم عملوا فينا كده، بل بالعكس ان بعض الفرق منهم اسمها القرامطه دخلت على المسلمين اللي رايحين يحجوا البيت ربنا سبحانه وتعالى كل هدفهم انهم رايحين يغسلوا ذنوبهم، بعدين قتلوا منهم 20,000. طيب ليه يعملوا كده غير لان هم اصلا مش راضيين بالاسلام ولا راضيين بدين ربنا سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يمكن أنا من الناس اللي ضد وجود الشيعة في مصر حتى بأي هدف من الأهداف سواء بالسياحة أو بغيره. احنا عندنا يمكن قاعدة فقهية بتقول ضرء المفاسد يقدر على جلب المنافع، فالمنافع اللي هتجيلنا من وراء وجودهم من اموال ومن اي حاجه هتيجي ان السياحه
هتضيع حاجات كتير جدا،
هتضيع قيم، هتضيع اخلاق، هتضيع شباب،
هتضيع دين نفسه
بالظبط،
هتضيع دين الشباب يعني
هيجوا ياخدوها مننا في الاخر.
نعم
هيجوا ياخدوها مننا في الاخر. وفي نفس الوقت احنا عندنا لو حضرتك شايف الناس اصلا الطبيعه عندها هي طبيعتها بالفطره متدينه، يعني اي حد لو جابه قال له ده الدين كذا هيسمعه لان احنا
ويدخلهم باب ان احنا صحابه اهل البيت وكده
بالظبط،
محبين البيت
محبين البيت.
فلا فاحنا يعني دي اول حاجه السبب ان احنا لا ضوء المفاسد يقدر على جلب المنافع، لا يبقى ما لهمش لازمه نقنن وجودهم اساسا، لان هم المشكله ان الوجود يعني هم دخلوا وبقوا موجودين.
والواحد يعز عليه ان طول الفتره اللي فاتت في 30 سنه حكم حسني مبارك لا يسمح بالدخول الايراني الى مصر تحت اي اطار وتحت اي مسمى ويدخلوا في ظل المشروع الاسلامي.
يعني اذكر لك حاجه شيخ عمر،
يعني ساعود اليك لكن ناخذ باذن حضرتك الكلام. كان عندك انشوده بتتكلم فيها عن اهل السنه نبدا بيها على طول. اتفضل.
قول اللهم بارك في اهل السنه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم، انت العالي المتعالي، انت كريم. يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت العالي المتعالي، أنت كريم، أنت كريم. اللهم بارك في أهل السنة، اللهم دوما كن في عنا، واجعل منا جيل الصلاح، كل الأمة معا في الجنة. اللهم بارك في أهل السنة، اللهم قوي قوي منا، نتلاقى مع أهل الجنة، كل الأمة معا في الجنة. بين خطاوي البشر كانت خطاوينا، ترجو من الرحمن أن يغفر لينا. بين خطاوي البشر كانت خطاوينا، ترجو من الرحمن أن يغفر لينا. اللهم بارك في أهل السنة، اللهم قوي قوي منا، واجعل منا جيل الصلاح، كل الأمة معا في الجنة. وحدي صفك يا أمة وانسي كل الخلافات، نبينا قائد وقمة واللي فات قديم ومات. نبينا قائد وقمة واللي فات قديم ومات. اللهم بارك في أهل السنة.
مبدع ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. الله يكرمك شيخ حسن. كنا بنتكلم بالفاصل حول كيف دخل الشيعة إلى سوريا وكيف كان دعوين في هذا الأمر.
شوف يا شيخ عمر، المشروع الشيعي الإيراني، وممكن نسميه المشروع المجوسي، معلش يعني عشان يكون واضحين، المشروع الفارسي، لأنهم الآن هم يعيدون زي يقولوا كده مملكة أهل فارس، وإن كانوا قد تلبسوا بلبوس الشيعة، لأنه خلي بالك هم يعتقدون أن الأئمة اللي هم الأئمة المعترف فيهم يعني لابد أن يكونوا من أم فارسية، يعني أنت عارف سيدنا الحسين تزوج من فارسية، فهم لا يعتدون بالأئمة إلا أن يكونوا من الأم الفارسية، فهم يعتبرون أنه يعني كان هناك أفضل دم فارسي اختلط بأفضل دم عربي فأنجبوا الأئمة دول الاثنى عشر. فالشاهد هم دخلوا إلى سوريا من زمان طبعا، من عشرات السنين، ولكن إيه اللي حصل؟ دخلوا إزاي؟ زي ما حاليا بدخلوا على مصر، ندعم الاقتصاد السوري، وبعدين أيضا نحاول أن نطور الصناعات مع سوريا، وبعدين بعد شوية السياحة بدأوا يزورون الأماكن السياحية في سوريا تماما زي اللي الآن بمهدوا له تماما. وبعد شوية دخلوا استوطنوا في مثلا عندك في دمشق مقام السيدة زينب. عملوا إيه؟ هم أول حاجة طلبوا أن هم يعني يزبطوا المقام ويعملوا له كده نوع من الصيانات وما إلى ذلك. عملوا بقى المقام زي ما المقامات بتاعتهم في إيران، نفس الشكل تماما من جوه والزخرفة والكلام ده كله. رجعوا بعدين اشتروا كل ما هو حول المقام من عقارات، سواء كانت محلات أو شقق أو عمارات، كله اشتروا،
تملكوا
كله وبأسعار خيالية. يعني أنت عندك مثلا يعني يا بخته اللي كان عنده بيت أو عنده شقة أو عنده حتى مترين جنب السيدة زينب، أخذ اللي هو أخده، واللي مش عاوز يبيع هيبيع ورجله فرقته علشان النظام هيخليه يبيع.
تمام.
واشتروا، دي أول حاجة. بعدين عملوا إيه؟ الناس نامت وفائت مثلا في أماكن هم عاوزين ياخدوها أماكن استراتيجية، طيب هياخدوها إزاي؟ ما فيهاش مقامات. الناس تنام وتصحى وتلاقي إن والله صحي وإيه؟ والله لقينا مقام أو مرة من هنا مش عارف مين الإمام فلاني عليه السلام. يعني إيه؟ طيب يلا بنوا المقام، حطوا عملوا القبة، نصبوا القبة، بنوا المقام عليها، يلا يا عم نشتري. اشتروا كل ما حواليه، دي حاجة. الحاجة الثانية دخلوا على القرى السورية اللي هي الأرياف
الفقيرة
اللي في الحسكة وما إلى ذلك، وأغروا الناس بالمال، والناس فقيرة معدمة. واحد مثلا بيطلع مثلا بيجتهد في الليل وفي النهار عشان يطلع مثلا يمكن 100 ليرة في اليوم، 100 ليرة سورية، يجي له والله خد 1000 ليرة سورية، خد لك 10,000. فطبعا خلاص، وانت عارف الناس للأسف يعني الفقيرة والعامية الدينار والدرهم هو أساس. فلما طغت عليهم المال فخلاص مشي وتشيعوا، أصبح هناك حسينيات وتقام مجالس عشورائية وما إلى ذلك في أماكن كانت سنية ليس فيها أي مجال ولا أي مكان للشيعة.
صحيح.
فالذي حصل الآن بعد ما انقلبت الآية وأصبح هناك الثورة السورية المباركة وحصل اللي حصل، هم هؤلاء الذين استوطنوا يقاتلون الآن مع النظام ضد الشعب السوري ويقتلون ما ويفعلون ما يفعلون. فلذلك هي تبدأ الحكاية خطوة خطوة. وأخي الكريم أشار إشارة جميلة جدا على موضوع الثقافة. يعني انت النهارده لما بتيجي عندك سائح ففي ثقافه بيديها لك.
صحيح.
الثقافه بتاعته مش بس كده، انت بتحاول كمان توطن اللي هو بيسموه المرشد السياحي ان هو يعرف يتعاطى ازاي مع هذا السائح. فلما هو سائح ايراني شيعي وهو عارف المرشد السياحي انه ده بيحب المقامات، هيقول له ايه رايك ناخدك نزورك المقامات، تعال ناخدك على مقام السيده زينب، هو عشان ياخد منه فلوس، ما هو هدفه ياخد منه فلوس. فالتاني طبعا هيعجب، يقول اه طب انا طيب تعال ايه رايك تخش معايا بقى انت. اذا كان احمد نجاد لما جه وقف عند مقام السيده زينب لا واحد مصري يعيط معاه، يعني انتوا لو شفتوا المشهد ده على التلفزيون وجد واحد مصري واقف يعيط معاه يبكي معاه يندب معاه، ده احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه بنقول ايه يا هادي. طب بالك بقى لما الموضوع يتطور ويمشي وده بقى القشة معده زي ما بيقولوا كده.
نستقبل عدم الاتصالات. السلام عليكم. استاذ محمود السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حاولت تطلع الحلقه، هل تؤيد وجود افواج شيعيه في مصر تحت اطار السياحه؟
والله يعني حضرتك انا بس يعني لو تديني فرصه لو سمحت بس اسلم على حضرتك وعلى الشيخ وعلى الضيوف الكرام.
حاضر والله يا أستاذي العزيز، يعني حقيقة هي حرقة في القلب حقيقة، يعني بس مش هاخد من وقتك الدقائق، مش
لا هو المسموح أقل من دقيقة حتى نعطي الفرصة لباقي إخواننا.
نعم
المشاهدين.
نعم أستاذي العزيز باختصار، والله حضرتك إيران يعني عددها عددهم يعني كما هم يقولون 65 مليون، والله ما فيش بالوطن العربي والإسلامي حقيقة عدد يصل إلى هذا العدد، يعني مثلا إحنا بالعراق 27 مليون، والله حرام يعني مصر 90 مليون، هي والله هي اللي حتكون الدفاع الوحيد والواقف بوجه هذا المد، هي اللي لها الطاقة البشرية والعلمية بوجود الأزهر بعد الكعبة الشريفة. يعني والله أنا من حرقتي أنا بأتكلم معاكم مع حضرتك، والعراق بقاله يعني 10 سنين الناس بتستصرخ وبتتقتل، وبعدين بعديها بسوريا 3 سنين احنا داخلين على السنة الثالثة،
الله المستعان
بتتقتل كده، ويعني
نسأل الله يقينا شرور الفتن. جزاكم الله خيرا، لكن حتى اسمح لباقي اخواننا مشاهدينا ان الوقت ازف معنا على الانتهاء. السلام عليكم استاذ ايمن.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سريعا يا استاذ ايمن رايك في هذا الامر في عجالة.
جزاكم الله خيرا، وانا اريد ان اجيب على السؤال الذي سألتموه، لماذا لا نسمح للشيعة أن ينزلوا إلى بلادنا في سياحة كما يسمح للنصارى وما شابه ذلك؟ نقول إن هؤلاء النصارى واليهود وما شابه ذلك هؤلاء كفار، وكفرهم بين وواضح، والحمد لله رب العالمين ليس هناك من المسلمين من يقبل بالكفر بعد الإسلام بفضل الله رب العالمين. أما هؤلاء الشيعة فهم يتسترون تحت قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يسرون بهذه الكلمة متسترين تحت هذه الكلمات كالسرطان الذي يسير في جسد الأمة.
أثريت لقاءنا بمداخلتك المميزة، شكر الله لك، بارك الله فيك. نأخذ اتصال من مخالد. السلام عليكم. أنا بس عايز المشاهدين يعذرونا لأن الوقت تقريبا انتهى وعايزين نأخذ يعني أكبر عدد ممكن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أم خالد. رأيك يا أم خالد في موضوع دخول أفواج شيعية إلى النص تحت إطار السياحة؟
طبعا ده غلط. واللي حجر العفريت يصرفه
صحيح.
اللي رحلوهم ونداهم للسياحة هو اللي يصرفهم.
نعم.
وإما أنا من أنصار المظاهرات، عدم المظاهرات، ولكن أنا ست كبيرة بقول للشعب المصري لازم ينتفض، لازم ينتفض ضد الشيعة. ما فيش اي، هم عينهم على مصر من زمان.
نعم.
عينهم على مصر وهم بيعملوا حاجات في الخباثة،
وديننا احق ان ننتفض اليه. يعني شوفوا كثرة المظاهرات الفئوية والاعتصامات للمطالب الخاصة، والى الان لم نجد هذه الجموع التي خرجت لمطالب فئوية لم تخرج مثلا لترفض وتندد بوجود الشيعة داخل مصر. شكرا جزيلا ام خالد. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اهلا مرحبا يا فندم، ايه راي حضرتك؟
عمر معايا؟
معاك عمر يا فندم، اتفضل.
ايوه السلام عليكم. بس رساله سريعه، انا اولا لا وقت على مد الشيعة فقط، ولكن هي رساله للدكتور محمد مرسي والاخوان، توقفوا بالعهود الذي اخذناه عليكم، ان كنتم صالحين وان كنتم صادقين في نياتكم اقامه شرع الله ونصر المذهب السني واقامه حدود الله وفقكم الله لكل خير، وان كنتم غير ذلك ابدرنا الله عز وجل بما ينصر دينه ويمنع مد الشيعة،
بارك الله فيك،
ويمنع كل شيء باذن الله عز وجل.
شكرا جزيلا. ومعنا اخر اتصال في هذه الحلقه، الاستاذ عبد الباقي من الفيوم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
لا يا حضرتك يا استاذ عبد الباقي، اتفضل.
الله يبارك فيك. كيف نضع ايدنا تأيد هؤلاء يا استاذ عمر الذين يسبون امنا عائشه؟ يعني دول بيسبوا امنا، ام المؤمنين. والدكتور محمد مرسي ازاي انه يضع يده في يد هؤلاء؟
بل الاغرب والاعجب ان مشايخنا الاجلاء حينما اجتمعوا بسياده الرئيس الدكتور محمد مرسي اثناء برنامجه الانتخابي واثناء فتره انتخابات الرئاسه وسالوه وتكلموا معه حول موضوع الشيعه، قال الدكتور محمد مرسي بلسانه أن الشيعة أخطر على الإسلام من اليهود. يعني فالرجل يعي أن الأمر ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، لكن سبحان الله نقول إيه، ألا قاتل الله السياسة؟ أنا سأل الله يسر حال. يعني كثير من التعليقات جات لنا حول إجابة المشاهدين حول هذا الاستطلاع الموجود أمامكم على الشاشة، ومن ضمن هذه الاستطلاعات التي لفتت انتباهي واحد من المشاهدين بيقول يا سيادة الرئيس أنت وعدتنا بتطبيق الشريعة فإذا بك تدخل الشيعة الى مصر.
رد
الله المستعان.
جميل رد.
طيب احنا عشان هنختم اللقاء كنا عايزين مشاهدينك عايزين يسمعوا لو ابتهال كده بسيط من حضرتك، يعني نختني الفرصه بوجود حضرتك معانا.
انا قبل ما اوجه الابتهال او اول ما اقول الابتهال عاوز اوجه نداء من القلب.
نعم.
للدكتور محمد مرسي وللحكومه المصريه برئاسه الدكتور هشام قنديل، واقول لهم اتقوا الله في مصر واتقوا الله عز وجل في شعب مصر. واتقوا الله عز وجل في المسلمين المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها من الشيعة، اتقوا الله في شعب الأحواز، 30 مليون سني عربي أحوازي في إيران يذبحون يمنعون من صلاة الجمعة، اتقوا الله بسنة العراق، اتقوا الله بسنة لبنان، اتقوا الله بسنة سوريا، اتقوا الله بسنة السعودية، اتقوا الله بسنة البحرين، اتقوا الله بالجزر المحتلة في الإمارات من الشيعة، اتقوا الله في أمة الإسلام الذين تمثلونهم الآن، أنتم الآن لا تمثلون أنفسكم، تمثلون بلحيتكم وبانتمائكم للحركة الإسلامية، تمثلون الإسلام والإسلام وكأنه يحكم.
وأنا شيخ حسن بناء على هذا الكلام وصلني عدد من الرسائل من أحد المشاهدين الأفاضل بيقول أن هناك في قرية العصفرة محافظة الدقهلية التابعة لمركز المطرية هناك رجل مصري شيعي يدعو كثير من الشباب إلى أفواج تخرج إلى إيران، وقد خرجت مجموعة من الأفواج فعلا من العصفرة والمطرية إلى إيران وأتوا إلينا بأفكار منحرفة. لذلك احنا نرجو الدعاء وقلنا المشايخ والأوقاف والأزهر وأي يعني لابد من تكثيف دورهم الدعوي حتى صحيح. نستطيع أن نبين للناس خطورة الشيعة، ولابد صحيح. أن يعود المشايخ إلى العمل الدعوي. المشايخ انشغلوا بالسياسة وتركوا العمل الدعوي إلا من رحم ربي. فنرجو كثير من القنوات الفضائية الإسلامية وغيرها من القنوات نرجو منهم أن يكثفوا دعوتهم في هذا الأمر.
ونشد يا شيخ عمر طيب. على يد شيخ
الأزهر. رأيك بس عشان معنا تقرير لشيخنا العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، نسأل الله أن يشفيه ويعافيه وأن يحفظه من كل سوء، إنه ولي ذلك والقدر عليه، حول موضوع الشيعة ورسالة يوجهها الشيخ أبي إسحاق إلى الرئيس الدكتور محمد مرسي.
قال اعذرونا، شرطنا مع الغرباء إن إحنا لا نمكن أحد من الجلوس إلا ما نعرفه. صيانة للعقائد، ما يجيليش واحد رافضي متشيع مش عارف ايه واسيب له براحته كده يقعد يضل خلق الله زي ما حصل النهارده اللي احنا خايفين منه وطول عمرنا بننبه عليه. الروافض هييجوا علشان يفكوا لنا ازمه السولار والبنزين ويرموا لنا 6000 6 مليار ولا بتاع الكلام ده وينشرونا مذابهم على حسابنا، وده اللي انا ده اللي احنا خايفين منه وطول عمرنا واقفين للروافض. وأنا قلت أيام حزب الله على هذا المنبر، أيام حزب الله ما كان بيدر إسرائيل والدنيا كلها بتقول لحسن نصر الله يا صلاح الدين قم يا صلاح الدين، وميت مولود في الإسكندرية آنذاك اتسموا بحسن عشان خاطر حسن نصر الله. في هذا الوقت اللي كان فيه بعض إخواننا فتنوا بأن واحد بيقدم إسرائيل بيديلها علقة، والعرب طبعا مهزومون ونفسهم في أي انتصار شرقانين مش عارفين يعملوا اي حاجة في زمان الهزائم والانبطاح. قلت على هذا المنبر دين الروافض دين اخر يخالف دين الاسلام، مش ده الدين اللي النبي عليه الصلاة والسلام نزل به ولا بعثه الله به ولا بعثه الله عز وجل الا العباد به ابدا. دين الروافض حاجة مختلفة، لكن احنا مبتلين باللي لا يعرفوا عن الشيعة ولا يعرفوا حاجة عن الشيعة، بل عندهم تفسخ حتى في ذاتهم، تفسخ التزامي عندهم، يطلع يقول لك التقارب ومش تقارب ومش عارفين الكلام. انا الحقيقه بقى 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 يعني اناشد الرئيس محمد مرسي ربنا يحفظه ويسدده في هذه المحنه الملمه اللي هو عليها، انه يتقي الله تبارك وتعالى ويحذر من هذا، وهو وعدنا قبل ذلك عندما التقينا به وعدنا ان هو واخد باله، ارجو انه يكون واخد باله وان ما يكونش حد بيلعب من وراه. وزير السياحه يروح يعمل وفود وهو منشغل بالحجارة التي تلقى عليه وكل الحاجات بتبرم في 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 البير من تحت وهو مش عارف حاجة.
جزا الله خيرا شيخنا العلامة المحدث بإسحاق الحويني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعافيه ويحفظه من كل سوء ويعيده إلى منبره سالما معافا إن شاء الله عز وجل. مسك الختام بقى، نختم مع الشيخ حسن بهذا الابتهال حتى يعني تكون بذلك استجابة لطلب مشاهدينا الكرام.
أنا هقول حاجة من وحي ما نقوله يعني
صدر.
وأسأل الله أن نوفق ونسدد إن شاء الله
يا رب. اللهم أمين.
العالم اليوم يذوي من تدانينا، الله أكبر ما غصت نوادينا، الله أكبر
الله الكفر ثانينا ما فل ثورتنا تشريد إخوتنا فالأرض واسعة والله راعينا ما فل ثورتنا أمر يحل بنا إنا لنعلم أن النصر آتينا إما نموت إما نموت وقد فزنا بجنته أو نقطع العمر أسادا ميامينا فيا إلا رضاك إلا رضاك فبالرضوان جازينا.
الله مبدع ما شاء الله عليك ما شاء الله. ربنا يجعله في حسناتك رب العالمين. أمتعتنا وعلمتنا في هذه الحلقة. جواركم لا يمل بل كله النفع والاستفادة. في نهاية هذا اللقاء لا يسعني لأن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ حسن مرعد على هذه الزيارة الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الزيارة باكورة لحلقات قادمة إن شاء الله. شكر الله لك، وأيضا شكرا جزيلا لكل الشباب اللي نورونا وشرفنا في هذه الحلقة، يعني أفدتونا جدا بكلامكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه القطة في ميزان حسناتكم. مشاهدينا الكرام، يبقى أن أقول أن هذه الحلقة وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجودة عبر موقعي على شبكة الإنترنت، موقع عمر الحنبلي، وأيضا على صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وأيضا على صفحة قناة الرحمة الفضائية. من هنا إلى ألقاكم يوم الخميس القادم بإذن الله عز وجل. لكم تحياتي عمر الحنبلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.